كتاب الله نور وبرهان، فعلينا أن ننهل من نور الله في بداية ليلتنا هذه الطيبة بإذن الله. الأخ الكريم فوزي محمد خليل يتلو علينا من نور الله آيات بينات.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.
إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فاجتمعتم، وفي اجتماع المسلمين حب، وفي اجتماع المسلمين مودة، ونحن إذ نجتمع ترفرف علينا ملائكة الرحمن ويذكرنا الله في ملأ عنده. لهذا فنحن يا كرام في كل ثلاثاء من كل أسبوع سوف يكون لنا حديث تتآلف فيه القلوب وتجتمع فيه أرواح المسلمين حول دين الله وحول قيم الإسلام وأخلاق الإسلام. نتعلم منها ونستفيد منها ونحيا بها في حياتنا، فلا حياة إلا من هذا الأصل الكريم. سوف يكون لنا حديث كل ثلاثاء من كل أسبوع، ويجب أن نكون حريصين على هذا اللقاء وحريصين على هذا الحديث، حريصين على أن تتوحد قلوبنا عند الله سبحانه وتعالى. يا كرام، سوف يكون هناك إخوة كرام مثلكم ترونهم من أقاليم أخرى يحدثونكم ويفيضون علينا جميعا من دين الله علما، ونحن في دروس العلم ترفرف علينا الملائكة، ونحن في دروس العلم يحبنا الله سبحانه وتعالى. لهذا فيجب أن نحرص على هذا الوقت الضيق، فالوقت ما بين المغرب والعشاء فقط، فهو وقت ضيق يجب أن نستفيد من كل دقيقة فيه. لهذا لا نريد هتافات، لا نريد أن نجعل وقتنا إلا في الاستفادة من العلم، العلم فقط، فلا نريد الهتافات. كما أن الوقت سيكون ضيقا للأسئلة، وسوف يكون محدثنا هذه الليلة الأخ الأستاذ محمد عبد المنعم، ثم من بعده الأخ الأستاذ جمعة أمين، ونترك المكان الآن للأستاذ محمد عبد المنعم.
سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، هذا لقاء كريم طيب نرجو الله تعالى أن يجمع به القلوب وأن يوحد به الأفهام، وأن نلتقي على المحجة البيضاء التي هي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. وأحمد إليكم الله تبارك وتعالى، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه، ومن نهج نهجه واهتدى بهديه واستن بسنته وسلك سبيله ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين. اللهم آمين. وكما تفضل وحدثكم أخي عن هذا المنهج، منهج أحاديث الثلاثاء من كل أسبوع إن شاء الله فيما بين المغرب والعشاء، ننهل فيها ومن حولها من مناهج الإسلام العذب الصافي الشامل الكامل المتكامل، ومن مناهج الكتاب والسنة لا نعدو حولها ولا بعدها إلى ذلك سبيلا. ونحن المسلمين منذ أن وعينا أحداث الإسلام ونحن على هذا النهج نسير، لا تغيير ولا تبديل، لا تبديل لكلمات الله. يا إخوتنا، والعقبات تتكدس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة تكديسا حتى لا يبدو ثمة أمل في انفراج قريب أو في نصر مؤزر. والعقبات هكذا، والنكال هكذا، والعذاب والصد عن سبيل الله في عنفوانه. يأتي رجل هو الخباب بن الأرت يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ والرسول الكريم لا يملك إلا أن يجيب إجابة الواثق المطمئن المؤمن الثابت الذي لا تزعزعه الأحداث ولا ترمو به بعيدا عن مسار دعوته. يقول له وللمسلمين من حوله: إنه كان من قبلكم من الرجال يؤتى بالرجل فتحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه، ثم يجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصرفه ذلك عن دينه. ووالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراعي من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ثم يبدو للمشركين أن ليس ثمة بارقة أمل، من صد هؤلاء المؤمنين عن دعوتهم. وتأمل معي، يستيئس المشركون ولا يستيئس المسلمون أبدا، لأن المسألة ليست في يد المسلم وليست في حسابه. إن شاء نصره الله، وإن لم يشأ لم يره نصرا في حياته. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون، سوف تسألون عن النهج، سوف تسألون عن السبيل، ولا تسألون أبدا عن النتيجة. ما زال المؤمنون هكذا في ثباتهم، والمشركون قد استيأسوا وقد دب فيهم اليأس. وها هم يعزمون عهدا وعقدا فيما بينهم، ويكتبون ميثاقا يعلقونه في جدار الكعبة، يقاطعون فيه المسلمين جميعا، لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم. وكتبوا بهذا ميثاقا ونصا أوضعوه داخل جدران الكعبة، ووضعوا المسلمين وحصروهم في شعب وواد ضيق لثلاث سنوات عجاب، حتى إن صيحات الأطفال لتتسامع من خلف هذا الوادي، ويتضاغى الأطفال جوعا، ونسمع محدثا مسلما يقول: بينما أنا في ذات ليلة أبول، سمعت قعقعة تحت البول، فإذا بها نسعة من الجلد، أي قطعة من الجلد، فأخرجتها، ثم بعد ذلك غسلتها، ووضعتها في الشمس حتى تقددت، ثم طحنتها، ثم سففتها، وقويت بها ثلاثا. إلى هذا الحد كانت معاناتهم، ومع ذلك لم يتشكك واحد منهم في دعوته، ولم يتزلزل واحد منهم عن يقينه، ولم يرتد واحد منهم عن إيمانه وإسلامه. ثم إذا باليأس يدب في قلوب المشركين، فإذا بهم يعمدون إلى هذا الحصار، يخضونه، وإلى الوثيقة يخرجونها. فإذا بالله تعالى قد سلط حشرة حقيرة هي الأرض، أكلت هذه الوثيقة ولم تبق منها غير افتتاحها: باسمك اللهم. ثم بعد ذلك يخرج المسلمون وقد عانوا من هذا البلاء الشيء الكثير، ويعاني النبي القائد الرسول يعاني وحده بلاء أشد من هذا البلاء، إذ اجتمع عليه وفاة زوجه خديجة، تلك التي آزرت، تلك التي آوت، تلك التي أعطت، تلك التي صدقت. تموت خديجة، ثم يموت أبو طالب، ذلك الذي كان يمنعه رغم شركه، رجولة كانت في الناس يومئذ، وربما افتقد الناس معادن الرجولة في عصر المسلمين هذا. أبو طالب يموت، وخديجة تلحق بالرفيق الأعلى، ويسمي الرسول الكريم ذلك العام عام الحزن. ولكأني بالله تبارك وتعالى يريد أن يمسح على صدر هذا النبي الكليم المكلوم، يمسح على الجراح، ويثبت المؤمنين ويثبتهم إيمانا. فإذا بالرسول الكريم وهو بعد أن يعود من الطائف، علهم يستجيبون، لأن مكة قد أوصدت أسماعها وقد صدت قلبها عن أن تستجيب لهذا النداء العلوي النوراني. الرسول الكريم يعود من الطائف خالي الوفاض، ما وجد فيها بيتا واحدا من المسلمين، ويعمد إلى ربه يناديه ويناجيه ويدعوه ويستنصره: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ غير أن عافيتك هي أوسع لي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ويسر الرب تبارك وتعالى عن قلب هذا النبي الكريم، فإذا به يبعث إليه بقطف من العنب على يد غلام نصراني هو عداس، يأتيه بهذا القطف بهذا الري، فإذا بالرسول الكريم يعمد إلى هذا القطف يقول قبل أن يطعم: بسم الله الرحمن الرحيم. يستفسر الشاب منه: لقد سمعتك تحدث وتقول قولا ما سمعته من أهل هذه البلدة. ماذا تقول؟ يجيبه الرسول بسؤال آخر: من أين أنت؟ قال: من نينوى. ونينوى كما نعلم هي بلدة في أقاصي شمال العراق. يقول له: من بلدة العبد الصالح يونس بن متى؟ قال: نعم. وكيف عرفت ذلك؟ قال: أنا نبي مثله. وأكب الشاب النصراني على يد الرسول الكريم يقبلها، ثم يشرح الله صدره بعد ذلك للإسلام، ولا يستطيع النبي الكريم أن يدخل مكة بعد ذلك إلا في جوار مشرك. يقوم الرجل مطعم بن عدي رغم شركه، رجولة كذلك كانت فيه رغم شركه، ويقول: ألا إني قد أجرت محمدا فاقبلوا جواري. قالوا: قد قبلنا جوارك. ويعمد إلى صفين مسلحين من أبنائه، ويدخل الرسول الكريم في هذين الصفين إلى مكة، ولا يستطيع أن يدخل إلا في جوار هذا المشرك. وتأمل معي وقفة عند هذا. عائشة بعد ذلك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغفر الله لمطعم ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لا مجاملة على حساب العقيدة. الرسول الكريم يقول: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ثم تلا قوله تعالى فيما يخص ذلك القول: وعمدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن هذا العمل لم يبنى على إيمان، إذن فهو هباء منثور، رغم أنه كان في حماية النبي، ورغم أن هذا الرجل أخذ على عاتقه حماية الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، إن الموازين حين ذاك لا تستقيم، كما يقول الرب تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. بعد ذلك يمسح النبي الكريم على جراح يمسح الرب تبارك وتعالى على جراح النبي الكريم بمسح آخر، بترطيب آخر، فإذا به يصرف إليه نفرا من الجن. الإنس قد أغلقوا أسماعهم واستغشوا ثيابهم وأعموا أبصارهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم عن أن يسمعوا هذا الحق. الجن إذ يستمعون هذا الحق يقولون: يا قومنا، إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر ما نعلم من سورة الجن. ثم إذا بالرب تبارك وتعالى يرسل جبريل عليه السلام إلى النبي الكريم على هيئة وعلى صورة ليس من شأني ولا من شأنك أيها المؤمن أن تقف عندها طويلة، حسبك بإيمانك أن تعلم أنها تمت. أما كيف تمت، وعلى أي وضع تمت، ليس من شأننا هذا، لأننا قوم نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. في مطلع ثاني سورة في ترتيب المصحف يأتي جبريل بهذه الدابة بالبراق، وهي فوق الحمار ودون البغل، يضع حافرة على أقصى طرفه، يأتيه بهذا البراق، فإذا بالرسول الكريم يسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. وهو في رحلته هذه يبعث الله النبيين جميعا له من لدن نوح انتهاء بعيسى، ويكون الرسول الكريم إماما لهؤلاء المرسلين جميعا. وكأني بالله تبارك وتعالى يعلن أن الإسلام هي كلمة، هو كلمة الله الأخيرة إلى البشرية جميعا، وأن البشرية جميعا قد ألقت بقيادها أخيرا إلى نبي هذه الأمة وإلى نبي الإسلام، وأن كلمة الله تعالى قد تمت بعد أن مهد لها عباد الله الصالحون من الرسل الأولين. وهكذا توارث الأنبياء بعضهم عن بعض كلمة الله تعالى
بعد أن أخذ الله عليهم الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم يعرج بالنبي الكريم إلى السماوات السبع على كيفية وعلى صورة ليس من شأني ولا شأنك أخي المسلم أن نعرف كيف تمت. حسبنا أن الرسول الكريم حينما يحدث عن المعراج يقول: وهو ما يراه ميتكم إذا حضر، لأن العبد إذا ما حضرته الوفاة يرى معراجه هذا الذي تعرج به روحه إلى السماء. أفي مقعد صدق عند مليك مقتدر، أم في مقعد أسفل سافلين، أم هو في سجين؟ الرسول الكريم يرقى به ويعرج به إلى السماء الأولى، حيث يستفتح فيجد آدم أبا البشر، ويجد عن يمينه أسودة أي جمع كثير من الناس، وعن يساره أسودة، فإذا نظر إلى يمينه ضحك، وإذا نظر إلى يساره بكى. يسأل الرسول الكريم جبريل: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، والذي على يمينه أبناؤه من أهل الجنة، الذين هم على يساره هم أبناؤه من أهل النار، وبئس القرار. ثم يصعد بالنبي الكريم إلى السماء الثانية، حيث يجد ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام. ثم إلى السماء الثالثة، حيث يجد يوسف البريء الممرأ. ثم إلى السماء الرابعة، حيث يجد إدريس عليه السلام، ورفعناه مكانا عليا. ثم إلى السماء الخامسة، حيث يجد هارون. ثم إلى السادسة، حيث يجد موسى. ثم إلى السابعة، حيث يجد إبراهيم أبا الأنبياء مستندا إلى عرش الرحمن. ثم يصعد بالنبي الكريم إلى سدرة المنتهى، ثم يجد ويرى البيت المعمور يطوف به، ويدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وكما يقول المحدثون الثقات: إن البيت المعمور مكانه فوق البيت الحرام. تأمل يا أخي المسلم، حينما يطوف الحجيج، وحينما يطوف المعتمرون والطائفون والعاكفون والركع السجود حول البيت الحرام، كيف بهم يتسامون هذا السمو، إذ يواكبون خطى الملأ الأعلى وهم يطوفون بالبيت الحرام؟ أي معراج يرتقي به المسلم حين ذاك، وحينما يمعن النظر أن الصلوات الخمس هذه قد نظمت وقد فرضت في ليلة المعراج؟ هذه معراج يرقى بها المسلم، علامات على طريق وحياة المسلم اليومية. فكأني به حينما يعمد إلى صلاة الفجر يؤديها، كأني بها علامة تقول له من هنا الطريق، صحح المسار، وثق الرابطة، احسن الصلة بينك وبين ربك. هي معراج ترتقي به روحك، تسمو تعلو. تذكر ان نبيك كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. تذكر ان نبيك يقول: فتنة الرجل في اهله وماله ونفسه وولده وجاره، تكفرها الصيام والصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: ارحنا بها يا بلال، تلكم الصلوات التي كانت اخر عهد ذلك الشهيد خبيب بن عدي، حينما اتوا به ليصلبوه، حينما اوقع به في كمين، يقول لهم: ان رأيتم ان تدعوني حتى اركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين اتمهما واحسنهما، وكيف لا يفعل وهما اخر ركعتين له من الدنيا. ثم يقبل على القوم يقول: اما والله لولا ان تظنوا اني انما طولت جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. ثم رفعوه على خشبة، فلما اوثقوه اليها قال: اللهم انا قد بلغنا رسالة نبيك، فبلغه الغداة ما يصنع بنا، واقرئه منا يا ربنا السلام. والرسول الكريم في مجلسه هناك يقول: وعليك السلام ورحمة الله يا خبيب، هذا جبريل يقرئني السلام من أخيكم خبيب وقد قضي شهيدا. ثم يرفع يديه إلى السماء خبيب ويقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يكون آخر عهده بالدنيا الصلاة كما كان الرسول الكريم يفعل وهو يمسح جبينه إذ يتفصد عرقا وهو يوشك أن يلحق بالرفيق الأعلى، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهو القائل: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فإذا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وقد انتقضت عروة الإسلام الأولى الحكم منذ زمان طويل، ولم يبق من عرى الإسلام في حياة المسلمين إلا الصلاة، تلك التي يدعون إليها دعوة، تلك التي ينادون إليها نداء. وتأمل معي حينما تمعن النظر في كتب السلف من الفقهاء، حينما تمعن النظر فيها لا تجدهم يقفون طويلا عند حكم تارك الصلاة، لأنهم لم يكن في ذهنهم رضوان الله عليهم أن ثمة مسلمين بؤساء تعساء سوف يأتون في زمن يدعون فيه إلى الصلاة، لم يكن في حسهم أبدا أن ثمة إنسان سيؤخر الصلاة عن وقتها. تأمل معي حينما يعمدون إلى قول الحق تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، كيف يفسرون هذه الآية؟ يفسرونها بأن إضاعة الصلاة هي تأخيرها عن وقتها فحسب، وليست إضاعتها بمعنى عدم أدائها تماما. الرب تبارك وتعالى قديما قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الرب تبارك وتعالى يقول في سورة المعارج: الذين هم على صلاتهم دائمون، ويختم صفات المؤمنين: والذين هم على صلاتهم يحافظون. الصلاة تلك التي فرضت ونظمت في ليلة الإسراء هي معراج يرتقي به المسلم. أحرب المسلمين اليوم وقد اجتمعوا في سرادقات ويقيمون وأقاموا الحفلات احتفاء بذكرى حادثة الإسراء والمعراج، أن يتمعنوا في مثل هذه الوقفات وأن يقفوا هذه الوقفات طويلا ويتأملوا فيها. ثم حينما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعرج به إلى السماء، ماذا يحدث ويقول؟ يقول: إنه قد عرض له أناس وأنماط شتى من المعذبين في النار. يرى أناسا أظفارهم من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويسأل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثم يرى قوما يأكلون نارا في بطونهم، يسأل فيجاب: هؤلاء أكلة مال اليتيم، من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يرى قوما يحصدون في أول اليوم، يرى قوما يزرعون أول اليوم ويحصدون آخرة، يسأل يجاب: هؤلاء هم المجاهدون تضاعف لهم الحسنات. يرى قوما يعمدون إلى لحم نت وطعام خبيث يطعمونه ويذرون طعاما طيبا ولحما شهيا، يسأل فيجاب: هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من زوجاتهم ويعمدون إلى الحلائل ويعمدون إلى الزنا. والرسول الكريم يحذر من مغبة الزنا ومغبة إشاعة الفاحشة. تحدثنا زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: خرج الرسول الكريم يوما محمرا وجهه مفزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويحلق بين أصبعي الإبهام والتي تليها. يقول: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. تقول زينب بنت جحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ويفسر المفسرون الخبث بأنه انتشار الزنا وأولاد الزنا كذلك. ومن نكد الدنيا أن أبناء الزنا كثيرا منهم تولوا مقاليد الأمور في بلاد هي أرض الله، وبلاد حكمها المسلمون طويلة، ثم انحصر ظل الخلافة الإسلامية عنها. وحديثا نعمد إلى كتاب فرنسي وليس كتابا إسلاميا، حتى يمكن أن يرد علينا بأن هذا القول مغرض، بل إنه كتاب فرنسي بعنوان اليتامى يحكمون العالم، أو هل يحكم اليتامى العالم. ويعمد كاتبه إلى أشخاص بعينهم فيؤكد أنهم من أولاد الزنا، يعمد إلى سوكارنو، إلى كاسترو، إلى لينين، إلى عيدي أمين، إلى مصطفى كمال أتاتورك، ويؤكد ذلك. وهكذا وهكذا يتبوأ هؤلاء مقاليد الأمور في بلاد المسلمين. لا عجب أن يفعل ذلك. والرب تبارك وتعالى قديما في سورة القلم يقول: عتل بعد ذلك زنيم، والزنيم هو اللصيق في قومه، هو الذي لا أب له يعرف. فهؤلاء الزنماء الذين آلت إليهم مقاليد الأمور هم من علامات الساعة، هم من أبناء الخبث الذين استعاذ الرسول الكريم أن يظل المسلمين زمان ينتشر فيه الخبث، أولى بالمسلمين أن يقفوا طويلا. وقد حذر الرسول الكريم من مغبة هذا الأمر حينما يرجع إلينا فيقول: صنفان من أهل النار لم أر مثلهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليشم على مسيرة 500 عام. وتأمل معي وكأني بالرسول الكريم يبصر عبر 15 قرنا من الزمان. هؤلاء الذين تولوا تعذيب الناس وتعذيب الرجال وتعذيب الحرائر، بل تعذيب الأطفال داخل أقبية السجون والمعتقلات، وإن من الأطفال من ذهب عقله وضاع حسه وذهنه، وأين له بالملايين، وأن له بالملايين وإن أعطاها أن تعوض عقلا قد ضاع تحت وطأة تلك السياط. ولا يقولن أحد منهم ولا يشفع له أنه كان عبدا مأمورا، لا، بل إنه كان وما زال وسيظل ويحاسب على أنه عبد لله وليس عبدا لهذا الذي أمره. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. والرسول الكريم حينما يعمد إلى وصف تلك النسوة الكاسيات العاريات كأني به يعمد إلى مكمن الداء، لأنه الرسول الكريم يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وإذا ما عمد كل منا إلى ابنته، إلى أخته، إلى زوجه، إلى أمه، يأمرها بهذا الأمر. وتأمل معي كيف يكون حال وجه المجتمع بعد ذلك. يكون مجتمعا إسلاميا، يكون تيارا إسلاميا يشق طريقه بعزم إيمانه خلال هذا التيار العرم. نقول هذا في المساجد ونسمع مصمصات من الشفاه ونسمع استنكارات. إذن فأبناء من هؤلاء، وزوجات من هاته، وبنات من هذه؟ أو على طريقة الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، حينما وعظ الناس يوما وقد سرق منه مصحفه، قال بعد أن وعظ الناس ورأى الدموع تنهار من مآقيهم: كلنا يبكي فمن سرق المصحف، كلنا يلوم فمن الملوم، أنا وأنت ملومون، أنا وأنت علينا واجب، علينا تبعة. يا إخوتنا، لا يكون حديثنا هذا مزجاة لوقت أو تمتعا بوقت أو مقارنة بين حديث وحديث، لا، ليس من نيتنا ولا من نيتكم إن شاء الله أن نفعل ذلك، بل هي ساعة نستعيد فيها ونتذكر. والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. إننا ننطلق من منطلق: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا إخوة الإيمان، إذا ما لفحنا حر هذا اليوم اللافح في هذا المكان الكريم الطاهر المطيب، فلنتذكر لفح جهنم، ولنتذكر تلك المشاهد التي عاد الرسول الكريم يخبرنا عنها في رحلته في معراجه، ولنعمد إلى هذا كله. وإن شاء الله سنعمد من الثلاثاء القادم إلى ترطيب هذه الوجوه النضرة بما يفتح الله علينا من ذهاب لهذا الحر الدنيوي. والله نسأل أن يقينانا وإياكم حر جهنم ونار جهنم. يا إخوة الإيمان، ثم إن النبي الكريم حينما يعود من رحلته تلك يخبر أم هانئ بما حدث له، وأم هانئ لا تملك إلا التصديق. والرسول الكريم يهم من فوره ومن صبيحة يومه خارجا، تتمسك بجلبابه وبردائه وإزاره وتتعلق به، تقول إلى أين أنت ذاهب؟ يقول إلى القوم فأخبرهم بذلك، لأنه النبي الموكل والمأمور بالتبليغ. تقول إني أخاف عليك أن يكذبوك. وتأمل معي كيف قولته، يقول وإن فعلوا وإن كذبوني لا بد من إبلاغهم، ويعمد إلى جدار الكعبة ويخبرهم بلسان الواثق المطمئن الحليم المؤمن، يخبرهم ببساطة أنه قد أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وتأمل معي القوم وقد وضعوا رؤوسهم بين أيديهم دهشا وعجبا واستنكارا، يقولون له مستنكرين: إننا نعمد إلى الدواب ونضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ونرجع مثل ذلك، أفتعود أنت فتزعم لنا أنه قد أسري بك فيه ما لا يقل عن يوم وليلة؟ والله هذا لن يكون. ثم ناقشوه في المسجد الأقصى، كيف هو، كيف أعمدته؟ الرب تبارك وتعالى يمثله له أمامه، فيطوف الرسول الكريم ويطفق يعدد لهم أعمدة المسجد الأقصى عمودا عمودا وحجرا حجرا ونافذة نافذة، ومع ذلك هم يمضون في تكذيبه ويمضون إلى الرسول، إلى أبي بكر الصديق، علهم يفلحون في الإيقاع بينه وبين الرسول الكريم، علهم يفلحون في زعزعة هذا القلب الواثق المطمئن. يقولون له قولتهم: أترى إلى ما يزعم صاحبك؟ يقول لهم ماذا يقول؟ قالوا له: إنه يزعم إنه قد أسري به الليلة. قال: لئن كان قال ذلك فقد صدق، إني لأصدقه في أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، ويكون أبو بكر من يومها الصديق المصدق. تأمل معي كيف يعتمل الإيمان في قلب المؤمن، إنه يصدق هذا النبي الكريم، يصدق هذا الذي لا يأتي قوله الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الرسول الكريم حينما يسرى به يا إخوتي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يكون المنطلق هو المسجد والمآب هو المسجد كذلك. فالمسجد كان وما زال وسيظل بإذن الله هو المنطلق، هو المدرسة، هو النواة الأولى، هو الشعاع الأول. كان من الممكن أن يكون النص هكذا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من بكة أو من مكة إلى بيت المقدس، لكن لا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكأني بهذه الرحلة قد غطت تماما أماكن الوحي الأولى كالتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين، والتين والزيتون في فلسطين، وطول سنين في طور سيناء حيث نزل في فلسطين الإنجيل، وفي طور سيناء التوراة، وهذا البلد الأمين الكتاب الخاتم القرآن الكريم. فالمسجد هو المنطلق والمسجد هو المآب، والمسجد الأقصى بات اليوم أسيرا، بات اليوم ينادي على المسلمين: أين هؤلاء الذين بات عزهم سليبا؟ أين هؤلاء؟ وحالهم بالأمس لم يكن كذلك. هذا هارون الرشيد، وقد عز عليه أن يعمد ذلك الإمبراطور إلى جزية يقتطعها لنفسه ولا يؤديها له، بيد أن الإمبراطور كان في دولته منيعة، دولة ذات حدود مستقلة، ذات هيئة وذات شخصية اعتبارية، يقول لا، ويرسل إلى هارون قوله، قال له في كتابه الوقع، قال له: من نقفور إمبراطور الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد، فإن الإمبراطورة التي كانت قبلي قد أنزلتك منزلة الرخ، وأنزلت نفسها منك منزلة البيدق، أي كالحمامة الوديعة، فحملت إليك من الأموال ما كنت خليقا أنت بحمل أمثاله إليها، فإذا بلغك كتابي هذا فاسدد ما تحصل قيبلك من الأموال، وإلا فالسيف بيني وبينك، يقول هارون الرشيد له في كتابه ردا، قال له من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم: أما بعد فقد بلغني كتابك والرد ما تراه دون ما تسمعه، أي ما سوف تراه من جيش اللجب أقل بكثير مما سوف تسمع به. ثم أرسل له جيشا عرمرم. ولم يكتفي هارون بهذه المقالة لتكون مسودات للصحف أو لتكون عناوين أو شعارات أو أناشيد يهزج بها الأطفال صباح مساء في مدارسهم ومعاهدهم، لا، بل كانوا قوما فعالين ولا قولين. أرسل له جيشا عرمرم كان أوله هناك وآخره عنده في بغداد، حطموا له مسقط رأسه، وعاد الإمبراطور ذليلا يؤدي الجزية عن يد وهو صاغر: أحرب المسلمين اليوم أن يعوا هذه العبر وأن يستعيدوا عزتهم السليبة وأن يتكاتفوا وألا يكيد بعضهم ببعض. فبالأمس القريب بات جزء من وطننا الإسلامي الكبير، وبات ناس كثيرون قتلى في الشوارع والميادين، جتاحتهم وجتالتهم يد العمالة الحمراء الشيوعية. الخطر داهم، الأمر خطير، إن لم نقف على ثغرة من الإسلام فمن يقف؟ أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك من قبلك. أيها الإخوة، أقول قولي هذا وأدعوكم في كل مساء ثلاثاء إلى أن تشهدوا معنا هذه الأحاديث. ففي الثلاثاء القادم سيحضر إلينا من القاهرة أخ كريم وأستاذ كريم نستمع إليه بعون الله تعالى، والله نسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أحلى الإيمان، إنه نور الله يصل إلى القلوب وينبع منها فينير الطريق. فعلينا أن نستنير بالله سبحانه وتعالى في حياتنا، ومن صور حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نتعلم منها أن حياة المسلمين تتعرض لأزمات كثيرة، ولكن النصر في الثبات. أيها الإخوة الكرام، نستمع إلى أخ كريم، الأخ الأستاذ جمعة أمين.
والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وبعد أن استمعتم إلى هذه الكلمات الطيبة من قلب مؤمن بالله، ولا أزكي على الله أحدا، فلقد عرفت أخي محمد كذلك، أقول: وليس في حديثي إليكم إضافة، لكنها تذكرة، والذكرى تنفع المؤمنين. فيا أحبتي، كلما جاءت هذه الذكرى ثبتت الأقدام على الطريق ومسحت الأحزان من القلوب وقربت الأمل البعيد. هكذا عاش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إسراء رسولهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا وعوا هذا الدرس الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أقول بادئ ذي بدء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن بعثه ربه رسولا للناس كافة كان يؤمن إيمانا لا يخالجه شك أن النصر حليفه لا محالة، فهو يعلم تمام العلم بعد بعثته هذه أنه سينتصر على أعدائه لا شك في ذلك. هذه واحدة. أما الثانية فهو يعلم تمام العلم أن هذه الرسالة التي بعث بها والتي أنزلت في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ستغزو الآفاق وتنتشر شرقا وغربا وستصير الدين الخاتم يوم أن قال المولى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه منتصر وأن رسالته ستنتشر، ولكن هل هذا النصر ثمنا أم لا؟ وكيف يكون هذا النصر؟ كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمنا الزكاة وكيف نخرجها، وعلمنا مناسك حجنا فقال خذوا عني مناسككم، علمنا أيضا كيف يكون الطريق وكيف يكون السير فيه، فما أراد الله سبحانه وتعالى لانتصار هذه الدعوة أمرا يكون سهلا هينا لينا، لكن الله سبحانه وتعالى علم رسوله ليعلم صحابته من بعده لنتعلم من بعدهم أن طريق الله شاق وأن النصر له ثمن وأنه لا يأتي إلا بتضحية. فكما تعلمتم من رسولكم صلاة وتعلمتم منه زكاة وتعلمتم منه مناسك، فلتتعلموا منه كيف ضحى وكيف بذل الجهد وكيف تحمل ما تحمل من مشاق حتى يكون لطريق النصر منهاج مرسوم. هكذا ما تعلمناه من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فتحمل الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحمل وهو يعلم أن النصر حليفه، أوذي في سبيل الله، وأراد الله سبحانه وتعالى كما سمعتم من أخي حتى هذه الزوجة التي لا تنصره بقوة مادية إنما تنصره بكلمات تصل إلى القلب فتمسحه مسحا وترى وراء أمامه أملا يحاول ويحاول بتوفيق الله أن يصل له هذا الأمل في كلمات قالتها هذه الزوج، والله لا يخزيك الله أبدا. وماتت الزوجة حتى هذه الكلمات انقطعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتوجه رسوله لله سبحانه وتعالى وحده، فإذا بالعم المشرك. وليتك أيها الأخ المسلم تقارن بين موقفين، بين موقف هذا العم المشرك وهذا النبي الكريم، هذا الذي جاءه يجادله في حال قومه، يعرض عليه رياسة، يعرض عليه زعامة، يعرض عليه مالا، يعرض عليه جاها، ويتمنى بينه وبين نفسه أن يقبل ابن أخيه هذا، يجول بخاطره أملا في أن يقبل ابن الأخ هذا الذي يعرضه هذا العم. وانظر إلى موقف الإيمان، وانظر إلى هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن النصر في الثبات وأن النصر في الإيمان وأن النصر مع الجهاد والتضحية. ألا تنظر إلى هذا الموقف وقارن بين رجلين، بين رجل يجادل ويتمنى أن يتزحزح هذا الرسول عن موقفه، فإذا به يعطيه درسا، درسا يجب أن نعيه نحن مسلم اليوم. والله لو وضعوا الشمس في يميني
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم يعلمكم الإيمان ويعلمكم أمرين ليتنا نقف أمامهما طويلا. أن المسلم عليه أن يحدد هدفا له، والهدف واضح كما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الهدف واضح ومرسوم، ولكن الأمر الثاني هو الأهم. فليست العبرة إذن بتحديد الهدف، فكم من أناس حددوا أهدافا لأنفسهم غير مؤمنين بها فما وصلوا إليها. إنما الشرط الثاني الذي عليه ينبني كل شيء أن تثق ثقة لا شك فيها أنك ستصل إلى هذا الهدف لا محالة ولا جدال، مهما اسودت الليالي فأنت تنتظر اقتراب الفجر، مهما طال ليلك فأنت تقيمه حتى تسمع آذان فجر جديد، مهما اسودت الأيام فأنت تنتظر هذا الضوء الذي يبدد ظلام هذه الأيام. وإن طال الظلام وإن طالت الأيام فلا تمل من الانتظار، فقف طويلا وثق في إيمانك وثق في الله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان أن الفجر آت لا ريب فيه، وأن هذه الظلمات مهما اشتدت بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذا هو الدرس الذي وعاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين من درس الإسراء. تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فثبتت أقدامه على الطريق، ومات زوجه ومات عمه، فلمن يلجأ؟ إليك يا رب أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ثبات على الحق مهما اسودت الأيام، وإيمان بالوصول إلى هذا الحق مهما كانت الصعاب. أما أنت أيها المسلم فما عليك إلا أن تحرث في هذه الأرض، أما النبتة فبإذن الله، أما الثمرة فبإذن الله، لا عليك أن تنتظر كما سمعت نتائج، إنما عليك أن تسير طريقا. خذ بالأسباب يا أخي. تعلم رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الدروس من أنبياء الله الذين سبقوه، حين قص عليه القرآن ذلك القصص: قف مع نبي الله ورسوله نوح كما وقف محمد صلى الله عليه وسلم. هو ذلك النبي الذي يصنع الفلك في أرض صحراء جرداء لا ماء فيها ولا شجر، تتعجب العقول ولا تتعجب القلوب المؤمنة، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما عليك يا نوح إلا أن تصنع الفلك ولو كانت الأرض قاحلة، ولو كانت الأرض رملية، ولو كان لا ماء ولا شجر، ويمر عليه ملأ من قومه فيسخر منه. إيمان يملأ القلب، فإذا به يقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صبرا صبرا، هل أخذت بالأسباب يا نوح؟ نعم يا رب، هذه سفينتك قد اكتملت بناء، اخذت باسبابها، صنعت ما امرتني، ما عليك انت يا رب بعد ان اطعتك، صرت عبدا لك، ما علي الا ان الجا اليك وحدك. فماذا صنع نوح بعد ان صنعت السفينة؟ نادى ربه اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر، تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا ما وعاه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهنا حين يخلص القلب لله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب الأرضية وتتوجه القلوب لله سبحانه وتعالى، فلتنتظروا نصرا. نعم، إن كنت عبدا لله وإن لجأت لله. ألم يقل المولى سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة بعد ان ثبتت اقدام الرسول على الطريق وتحمل ما تحمل من ايذاء وصار عبدا لله خالصا، لم يقل المولى سبحانه وتعالى سبحان الذي اسرى بمحمد، فيكون الاسراء خاصا بمحمد باسمه بذاته، ولم يقل سبحان الذي اسرى برسوله فيكون للرسالة دخل في هذا، انما يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، بعبوديته رأى ما رأى، بعبوديته لله صعد الى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، بهذه العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى كانت هذه المنزلة. علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الامر، عبودية لله. تراها في صحابته، ترى ابا بكر الصديق رضوان الله عليه، ترى عمر بن الخطاب، ترى عليا الفارس الشاب المؤمن، ترى اصنافا سجدوا لله سبحانه وتعالى، فسادوا العالم اجمع، وما هلكت الديار وما خربت البلاد الا بالفجار، عبدة الطاغوت، عبدة الشياطين الذين بعدوا عن دين الله، ما كانوا عبادا للرحمن انما عبيدا للشيطان. واسمع الى ذلك الرجل الذي يسأل عمر سؤالا محددا، يقول له يا امير المؤمنين اتهلك القرى بعد عمارها؟ اتخرب القرى بعد عمارها؟ قال نعم. قال متى يا امير المؤمنين؟ قال اذا علا فجارها على ابرارها، اذا علا فجارها على ابرارها. عجبا لرئيس فرنسا في الحرب العالمية الاولى، في الحرب العالمية الثانية، عجبا لهذا الرجل بعد ان هلكت دياره سئل لما هزمت فرنسا، قال هزمها الانحلال قبل الاحتلال، هزمها الانحلال قبل الاحتلال. رجل غير مسلم نطق بالحق. وهنا يا احبة يجول بالخاطر سؤالا، هذا السؤال يقول ولما كان الاسراء قبل الهجرة ولم يكن بعدها؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتم تعلمون ان للدعوة مراحل، مرحلة للتعريف يعرف فيها الناس اسلامهم ويعرض فيه الاسلام لا اكراه فيه، بل حكمة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي احسن. ف ثم مرحلة للتكوين لاستخلاص العناصر الذي آمنت بربها وصدقت بكلماته وسارت طريق رسوله. إذن الأمر يحتاج إلى رجال، والطريق شاق، لا يحتاج إلى مترددين ولا إلى متقاعسين ولا إلى شاكين، إنما حين البناء يحتاج إلى رجال خلص من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومن هنا من بعد الإصراء بدأت مرحلة جديدة، مرحلة استعداد للبناء، بناء الدولة الإسلامية. فإذا كانت هذه المرحلة التي تلت الإصراء لا تحتاج إلى شاكين ولا تحتاج إلى مترددين، إنما تحتاج لأمثال أبي بكر الذين سألوه وقالوا له كلمات قليلة بتهكم: إن صاحبك يدعي أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ماذا قال؟ هذا هو الإيمان الذي نبحث عنه. قال: إن قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. هذا هو الصنف الذي نبحث عنه حين إعادة البناء مرة أخرى. فكان الإسراء في هذه المرحلة ليميز الخبيث من الطيب، ليرفض الصف المسلم خبثه، ليرتد من يرتد. ولذلك قال القرآن إشارة لهذا الحدث بأنه فتنة: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الشاك في الإيمان المتردد فليخرج من هذا الصف، وليسر في الطريق من آمن وامتلأ قلبه بلا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. هكذا يا أحبة، وكأني بأخ يسأل: هل بالإيمان وحده بعد أن يمتلئ القلب به، هل بالإيمان وحده ينتصر المسلمون؟ وهل هذا التقدم التكنولوجي والعلمي من أسلحة الدمار التي تهلك العالم بين غمضة عين وانتباهتها، هل نقف مكتوف الأيدي؟ وهل لنا أن نأخذ بالإيمان فقط ولا نتقدم هذا التقدم العلمي؟ أقول: لا يدعو الإسلام إلى التقاعس، إنما يدعو للأخذ بالأسباب. ولكن لا تظن أيها الأخ المسلم أن انتصارك وأن غلبتك تكون بأسلحتك ولو زادت. هلا سمعت إلى أبي بكر الصديق وهو صف الجند يقول لهم كلمات وهم مقبلون على معركة، ماذا قال لهم؟ قال لهم: إنكم لن تنتصروا على أعدائكم إلا بقدر قربكم أنتم من الله وبعدهم هم عنه. فإذا تساويتم، يعني إذا تساويتم في المعصية، كانت الغلبة لأكثركم عدة وعتادا. فلنأخذ بالأسباب، ولكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلنأخذ بالأسباب، ولتكن عدتنا ولو كانت قليلة، سننتصر بإذن الله إذا توجهت القلوب إلى الله وأصبحنا عبادا لله. وأسألك سؤالا وأحسبك من المؤمنين ولا أزكي على الله أحدا، أسألك سؤالا: هل الحفاة العراة رعاة الشاة يوم أن غزوا الروم وغزوا الفرس وحطموا هذه الممالك، هل كان العرب الأجلاف الحفاة العراة كانوا يملكون من السلاح ما يملك الروم؟ هل كانوا يملكون من الصناعات ما يملك الفرس؟ هل كان لديهم من الأسلحة ما كان لدى الأعداء؟ هل يوم انتصروا في غزوة بدر ماذا كانوا يملكون غير عدة قليلة وعدد بل بعير او اثنين يتعاقبونه فيما بينهم. واراد الله ان يريكم انتم ايها المؤمنون آية من اياته. ارأيت الى جند يغشاهم النعاس في معركة ثم ينتصرون؟ اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ريز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. يا من تقرأ القرآن هل علمت ان قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يا من تقرأ القرآن هل قرأت قصة سبأ؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يا من تقرأ القرآن بما أهلك الله عادا وثمود بما أهلكهم ألم يهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ هل عاد القوم إلى ربهم؟ هل تركوا الشرق والغرب يتوجهوا إلى ملك الملوك؟ هل عادوا إلى ربهم وصاروا عبادا لله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى السكينة عليهم. يا للعجب حين نقرأ آية فتطمئن النفوس بها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. انتصار واطمئنان بالعودة الى طريق الله. اما مسلم اليوم فيا للعجب ما اسروا بكلمات الله التي يقرؤونها وما عرجوا بصلاتهم التي اتى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وان كنتم قد سمعتم من اخي كلمة او كلمات يرددها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال اذا حزبه امر ارحنا بها يا بلال اما مسلم اليوم فيقولون ارحنا منها يا بلال ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا تنظروا الى القوم كيف كانوا يصلون كيف كانوا يعلمون ان هذا معراجهم الى ربهم. الا تنظروا الى هذا الحديث الذي يرويه لنا جابر بن عبد الله رضوان الله عليه وارضاه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فقتل رجل امرأة رجل مشرك فأقسم ألا بد أن يريق دما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم نزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلا ثم قال من رجل يكلؤنا هذه الليلة يكلؤنا يعني يحرسنا. الرسول يقول ينتدب رجل يقول من رجل يكلؤنا هذه الليلة فانتدب رجل من الانصار وانتدب رجل من المهاجرين وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بفم الشعب، الشعب اي الزموا هذا المكان ولا تبارحوه. فذهب الرجلان، اما المهاجري فاضطجع واما الانصاري فقام يصلي لربه. فجاء المشرك فنظر فرأى هذا الصحابي وهو يصلي فعلم انه ربيئة للقوم، ربيئة للقوم يعني طليعة لهم، فعلم انه ربيئة للقوم فرماه بسهم وهو يصلي فاصابه، فاذا بالانصاري ينزع، ثم رماه بسهم ثالث ثاني، ثم رماه بسهم ثالث وهو يصلي، فتنبه المهاجري فاسرع الى اخيه الانصاري، فولى الرجل المشرك هاربا، فجاء الى الانصاري والدم ينزف منه، فقال له: يا اخي الا انبهتني من اول سهم؟ قال: والله لقد كنت في صورة ما احببت ان اقطعها. قال المفسرون: انها صورة الكهف. ارأيتم صلاة مسلمي الامس واليوم؟ هذه هي الصلاة، ومن هنا نبدأ. قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هي الصلة بالله سبحانه وتعالى، فتنتزع ما في قلبك من غل لاخوانك ومن حسد، ويحل محلها محبة فيها الترابط فيها الاخوة. كفانا نزاعا، كفانا تفرقة، فليلتقي المسلمون على قلب رجل واحد، فلتصف القلوب، فلتتوجه للرحمن، العيون تدمع من حال المسلمين وفرقتهم، الا فلتجتمع على قلب رجل واحد، الا فلتخلوا قلوبكم من الغل والحسد، الا فلتتوجهوا الى الله بالمحبة. والله لو توجهنا بمحبتنا الى الله لاجتمع الصف واجتمع الهدف وانتصرنا على اعدائنا. الا تعلموا ان الله سبحانه وتعالى اذا علم ان في القلوب خيرا لألف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يا احبتي، ان الامر الاول الذي نبغيه هو المحبة بيننا، هو الترابط بيننا، هو هذه الوحدة، وحدة الصف ووحدة الهدف، هو حب الله سبحانه وتعالى يجمع بيننا، نلتقي عليه ونفترق عليه. ألا تعلموا أن الإيمان لا يكتمل إلا إذا أحببنا في الله وأبغضنا في الله وتركنا لله وأخذنا لله. والله لو اجتمعت القلوب على هذه ما كان هذا حال المسلمين. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين قلوبنا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في مثل هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جمعنا هذا ويجمعنا على محبته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أذان العشاء.
الله أكبر، الله أكبر.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
صدق الله العظيم.
السلام عليكم.